عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله مقدر الأقدار مكون الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القهار، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله أطهر الأطهار وسيد الأبرار، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم القرار وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم المسلمة، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الفقهاء في الدين. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بإخواني وأعزائي من المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم للأعمال الصالحة التي ترضي رب العزة والجلال عنا جميعا.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، نحن معكم في كتاب الصيام في باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة، أخذنا بعضه في الحلقتين الماضيتين، وها نحن بإذن الله في هذه الحلقة نتكلم ونبتدئ عن ما يخرج من بدن الإنسان من دم وغيره. فأول سؤال نسأله في هذه الحلقة فضيلة الشيخ: ما يخرج من الإنسان عمدا أو ما تعمد الإنسان إخراجه من بدنه من فصد البدن أو إرعاف الأنف أو شرطه أو غير ذلك، إذا خرج دم كثير أو يسير هل يؤثر في الصوم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن شيء مما يتم إدخاله في الجوف، وذكرنا الأحكام المترتبة عليها ومدى تأثر الصوم بها، ومما ذكرناه في ذلك الأكل والشرب والصعوط الذي يدخل في الأنف، وذكرنا أن ما يصل إلى الجوف من هذه المنافذ فإنه مؤثر على صحة صوم الإنسان. وأما بالنسبة للعين والأذن فذكرنا الخلاف في موطنه، وهل هي منافذ معتادة أو لا، وهكذا أيضا فيما يتعلق بمداوات الجائفة والمأمومة، ومثله كذلك أيضا فيما يتعلق بالأبر سواء كانت غذائية أو كانت علاجية. وما يخرج من البدن والنظر في مدى تأثير في الصيام ينبني على معرفة أنواع ما يخرج من البدن، فإن ما يخرج من البدن على أنواع: النوع الأول ما يكون غير مؤثر على صحة الصوم باتفاق أهل العلم، والغالب في هذا النوع أنه يخرج باضطرار يضطر الإنسان إلى إخراجه أو لا يكون له يد في إخراجه، ومن أمثلة ذلك العرق والبول والغائط أكرمكم الله، فهذه لا تؤثر على صحة الصوم باتفاق أهل العلم. النوع الثاني مما يخرج، ومثل هذا الصنف أيضا ما يتعلق بالمخاط وما يتعلق باللعاب، هذه كلها لا تؤثر على صحة الصوم. النوع الثاني مما يخرج من البدن ما يتفق على أنه مؤثر على صحة الصوم، بحيث إذا خرج تأثر الصوم بسبب خروجه، ومن ذلك القيء الذي تعمد الإنسان إخراجه من بدنه، فإنه قد ورد في الخبر أنه مؤثر على صحة الصوم. وهكذا أيضا ما يتعلق بخروج المني عمدا فإنه مؤثر على صحة الصوم اتفاقا. والنوع الثالث ما يقع الاختلاف فيه، هل هو مؤثر أو غير مؤثر، ومن أمثلة ذلك الدم، فإن الدم إذا خرج بغير قصد من الإنسان فإنه لا يؤثر باتفاق أهل العلم، ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك جرح في إنسان جرح في أثناء صيامه فإنه يتم صومه ولا يبطل صومه بسبب خروج الدم من هذا الجرح الذي لم يتعمد بإجماع أهل العلم. وموطن الخلاف فيما يتعلق الدم هو الدم الذي يتم إخراجه عمدا قصدا من صاحبه وهو يعلم أنه صائم. ومثل هذا الدم على أنواع. النوع الأول ما يخرج من الرأس ويسمى الحجامة. الحجامة يقوم الإنسان بإخراج الدم فيها من رأسه. ومثل هذا النوع من أنواع الإخراج كانت العرب تجعله نوع من أنواع التداوي، نوع من أنواع التداوي، يخرجون به الدم غير المرغوب فيه من البدن أو من الرأس. الحجامة اختلف أهل العلم في هل هي مؤثرة على صحة الصوم أو غير مؤثرة. فجمهور أهل العلم يرون أن الحجامة غير مؤثرة، وهذا مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، ويستدلون على ذلك بما ورد في الصحيحين من حديث في الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ولكن بعض أهل العلم قال هذا وهم من الراوي، صوابه احتجم وهو محرم. واستدلوا على ذلك بأن قالوا ورد عن جماعة من الصحابة أن الفطر مما يدخل وليس مما يخرج. ومثل هذا منقوض بكون الأدلة قد وردت أن بعض ما يخرج يؤثر على الصوم، كما في مسألة من استقاء فخرج منه القيء. واستدلوا أدلة أخرى أيضا، وذهب الإمام أحمد وهو المشهور من مذهبه إلى أن الحجامة مؤثرة، وأن من احتجم وهو صائم فإن صيامه يفسد بذلك. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم من رواية ثوبان وغيره، وقد ورد هذا في السنن، بعضهم أوصل رواة هذا الخبر إلى 10 رواة من الصحابة. وعلى كل فهو خبر صحيح، ولذلك قال بعض الجمهور بتأويل هذا الخبر، فرأى بعضهم أن سبب الفطر من الحجامة الواردة في هذا الحديث هو أنه هذا اللفظ ورد على سبب خاص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يغتابان الناس فقال هذه الكلمة. ولكن هذا لا يثبت من جهة، وعلى فرض ثبوته فإنه لا يصح التخصيص به، لأن القاعدة عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ وليست لخصوص السبب، واللفظ هنا عام، فحينئذ لا يصح أن يخصص في سببه. وما دام أن الحديث قد صح فلا يسعنا إلا القول به، ومن ثم نقول أن الحجامة مؤثرة على صحة الصوم. إذا تقرر هذا فهل الفصد مؤثر كما سألت عنه؟ والمراد بالفصد تلك الجروح التي توضع في البدن فيؤخذ منها الدم، فالحجامة تكون في الرأس والفصد يكون في بقية أعضاء البدن. مرات يجدون ضعفا في شيء من أبدانهم فيقومون بتشريطه واستخلاص الدم منه ويسمونه فصدا. هل الفصد مؤثر على صحة الصوم أو هو غير مؤثر؟ المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أن الفصد غير مؤثر، وذلك أن الخبر إنما ورد في الحجامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يرد ذكر للفصد. والأصل أننا لا نثبت أن شيئا من الأشياء يكون مفطرا إلا بدليل. ومن هنا قالوا الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة بأن الفصد غير مؤثر على صحة الصوم. وهناك رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية وطائفة يقولون بأن الصائم لا يحل له أن يفصد في أثناء الصيام، وأن الفصد مؤثر على صحة الصوم، فمن فصد فإنه حينئذ يبطل صومه بذلك لأنه في معنى الحجامة. ولعل القول الأول أظهر في هذه المسألة، وذلك لأن الأصل عدم إثبات كون شيء من الأشياء مفطرا إلا بدليل، والدليل إنما ورد في الحجامة خاصة. ومن هذا أيضا تشريط الدم، فإن تشريط الدم إذا كان في البدن فإنه لا يؤثر على صحة الصوم على الصحيح، كما هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، خلافا لرواية عن أحمد قال بها طائفة من فقهاء الحنابلة. وأما الرعاف الذي يخرج من الأنف فمثل هذا في الغالب أنه يخرج بدون قصد وبدون طلب، ومن ثم لا يصح إلحاقه بالحجامة، لأن الحجامة إنما تكون بعمل وتكون بتشريط في الرأس وتكون بسحب للدم، ومن ثم فإن الرعاف لا يماثل الحجامة في مثل هذه الأمور، وبالتالي لا يكون الرعاف من المفطرات. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا، وهي من المسائل الحادثة، ما يتعلق بتحليل الدم، سواء كان تحليل الدم للسكر الذي يأخذ نقطة، أو تحليل الدم الذي يأخذون براويز من أجل اختبار البدن ومعرفة خصائصه ومعرفة شيء من خصائص الكبد وغيرها ووظائفها. فمثل هذا هل يؤثر على صحة الصوم أو لا يؤثر؟ نقول هذا يماثل الفصد الذي تقدم الكلام عليه قبل قليل، وبالتالي إذا خرجناه عليه عرفنا أن مذهب الجمهور أنه غير مؤثر على صحة الصوم، خلافا لرواية عن أحمد، وأن الصواب من أقوال أهل العلم أن هذا التحليل لا يؤثر على صحة الصوم. هذا ما يتعلق بالدم وطريقة إخراجه وأنواعه. إذا احتاج الإنسان إلى عمليات أو نحوه، فحينئذ ينبغي به أن يؤخر مثل هذه العمليات إلى غير وقت الصيام إن تمكن ولم يكن عليه ضرر في ذلك. أما إذا كان هناك ضرر فإنه لا مانع أن يعمل، لأنه محتاج إلى ذلك، فهو بمثابة المريض الذي يحتاج إلى الفطر، يجوز له أن يفطر في نهار رمضان. وأيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن دم النفاس ودم الحيض هذه مؤثرة، لأن الصائم لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت فإن صيامها باطل غير مجزئ،
لأن الحائض
الدم الحائض والنفساء إذا خرج فحينئذ نقول صومهما لا يصح، وذلك لأن الحائض والنفساء لا يجوز لهما أن تصوما، لا يجوز لهما أن تصوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الحائض والنفساء عن الصوم. وقد جاء في حديث عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، مما يدل على أنهم حال الحيض لم يكونوا يصومون. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا مسألة التبرع بالدم، التبرع بالدم، فالتبرع بالدم يكون من سائر البدن، وهذا على نوعين، النوع الأول ما يضعف البدن، فهذا لا يستعمله الصائم لأن لا يؤدي إلى إضعاف بدنه فيحتاج حينئذ إلى الإفطار. والثاني ما لا يضعف البدن، ما لا يضعف البدن، وهذا مبني على مسألة الفصد التي ذكرت الخلاف فيها قبل قليل، والأظهر أن هذا غير مؤثر على صوم الصائم، وإن كان الأولى بالإنسان أن يجتنب تحليل الدم في نهار رمضان احتياطا لعبادة الصوم وخروجا للخلاف وهربا من أن يكون ذلك مضعفا للبدن فيعجز الإنسان معه عن تكميل صومه. وأهل المختبرات يتمكنون من أخذ هذا التحليل في الليل ولا يلحقهم حرج بهذا، ولا فرق بين ما يؤخذ نهارا وما يؤخذ ليلا في الغالب، وبالتالي فيرجئونه إلى الليل. هذا ما يتعلق بأحكام أخذ الدم. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك وأحسن إليك. بالنسبة للشيخ لمسألة الحجامة، الآن بعضهم يقول أنا أحجم بالأجهزة الحديثة بحيث يعني لا يصل الدم مثلا إلى الجوف أو غيرها، ما الحكم في هذا؟
يعني أنت تتكلم الآن عن الحاجم.
نعم.
إحنا تكلمنا قبل قليل عن المحجوم.
أحسنت.
نعم. الحاجم ما حكمه؟ ما دام قد ورد في الخبر أفطر الحاجم والمحجوم، فهنا أثبت الحكم حكم الفطر على الحاجم، فنقول حينئذ سمعا وطاعة، فكل حاجم فإنه يدخل في هذا اللفظ. من استخدم الآلات الأولى فلا شك أنه حاجم، وبالتالي يتأثر صومه بمثل هذا. بعض أهل العلم بحث في العلل التي من أجلها ثبت الفطر بالنسبة للحاجم، فبعضهم قال لأنه تسبب في فطر غيره، وبعضهم قال لأنه يمكن أن يدخل الدم في جوفه، وبعضهم قال إن خروج الدم في الحجامة يسبقه خروج هواء فيمتصه الحاجم، فيدخل في الحاجم هذا الهواء الذي يكون متشبعا بالدم الذي يكون من المحجوم. وحينئذ هذه علل مستنبطة ليست منصوصة، والقاعدة عند الأصوليين أن العلة إذا كانت مستنبطة فلا يصح أن تعود على أصلها بالتخصيص ولا الإبطال. ومن هنا فإننا نثبت الحكم لكل حاجم. من استعمل الآلات الحديثة هل يعد حاجما ويسمى حاجبا بحسب الاصطلاح اللغوي أو لا يعد؟ بعض الناس تكون الآلة هي التي تسحب الدم، هل هذا يسمى حاجما أو لا يسمى؟ هذا المرجع فيه إلى لغة العرب، والأظهر أن هذا يسمى حاجم، لأن الحاجم اسم فاعل، فمن فعل الحجامة فهو حاجم، وبالتالي هذه حجامة وفاعلها يسمى حاجما، ومن ثم نثبت الحكم فيه بناء على ما ورد في الخبر أفطر الحاجم والمحجوم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. إذن نقول حتى الأجهزة الحديثة تؤثر بالنسبة للحاجم
مثل ما تقدم معنا. نعم.
والمحجوم كذلك
ما فيه إشكال، يعني محجوم فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. ويعني ما ورد من بعض الأخبار التي فيها حجامة من بعض الصحابة، هذه نقول بأنها فعل صحابي، وفعل الصحابي لا يصح الاستدلال به في مسائل وجد فيها قول صحابي يخالف الصحابي الأول، أو وجد فيها نصوص نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
اللهم صل وسلم. حفظك الله وعسر عليك. بالنسبة يا شيخ لإنزال المني أو المذي والفرق بينهما، إذا كان سواء من فعل أو كان بالنظر، يعني من نظر مثلا فأنزل، هل يعتبر مفطرا دون أن يباشر أو يجامع؟
نعم. خروج المني يراد به ذلك السائل الذي يخرج وقت الشهوة، ويكون خروجه دفقا بلذة، يعني هذه ثلاث صفات له، وسواء كان من الرجل أو المرأة. أما المذي فإنه ما فقد إحدى الصفات السابقة، إما أن يخرج بلا شهوة، أو أن يخرج بدون تدفق، أو يخرج بدون لذة. بعض الناس إذا حمل شيئا ثقيلا خرج من ذكره شيء، هذا مذي، يعني ليس بشهوة. بعض الناس إذا خرج منه الخارج لا يكون قويا. قد مثل النبي صلى الله عليه وسلم خروج الخارج بمثل فضخ حبة الرمان، فهذا هو الذي يعني يسمى منيا. أما الذي ليس خروجه دفقة فإنه يكون مذيا. أيضا لو خرج بدون لذة فهذا لا يسمى أيضا منيا، وإنما هو مذي. هذا للتفريق بينهما، وأظن أننا سبق أن أشرنا إلى مثل ذلك في باب الاغتسال. على كل، خروج المني أو المذي هل يؤثر أو لا يؤثر؟ نقول هذا الخروج لا يخلو من أحوال. الحال الأول أن يخرج بسبب غير متعمد، فهذا لا يؤثر على صوم الإنسان. مثال ذلك لو خرج في حال الاحتلام وهو نائم، فهذا لا يؤثر على صوم الإنسان. وهكذا لو نظر مرة فأخرج، فإنه حينئذ لا يثبت به الإفطار، وذلك لأن خروجه ليس ناتجا عن فعل اختاره وقصده. وهكذا أيضا لو فكر وتخيل تخيلات فأنزل، فإن هذا لا يؤثر على صوم الإنسان، وما ذاك إلا لأن نزول هذا النازل ليس بتعمد منه ولا اختيار. أما لو كان هذا النوع الآخر، لو كان نزول هذا النازل بتعمد منه، ومن أمثلة ذلك ما لو استمنى فنزل المني، أو باشر بتقبيل أو ضم أو نحوه فأمنى، فإنه حينئذ يعد مفطرا، وبالتالي يجب عليه قضاء هذا اليوم. هكذا أيضا لو كرر النظر فإنه فأمنى، فإنه هذا يؤثر على صحة الصوم. والدليل على ثبوت الفطر في مثل هذه المسائل ما ورد في الحديث أن الله عز وجل قال عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن فعل هذه الأمور فأنزل، فإنه لم يدع شهوته لله عز وجل، ومن ثم فإنه يعد مفطرا. أما لو باشر فلم ينزل، قبل زوجته فلم ينزل، أو كرر النظر فلم ينزل، أو استمنى فلم ينزل، فإنه حينئذ لا يعد مفطرا. لماذا؟ لأنه لم يخرج من المني. الحالة الثالثة: إذا استمنى أو باشر أو كرر النظر فخرج منه المذي ولم يخرج منه المني، في مثل هذه الصور هل يبطل الصوم أو لا يبطل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ومذهب الإمام مالك والإمام أحمد على أن الصوم يفسد بذلك، لأن هذا نوع من أنواع الشهوة. ومذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي أن الصوم لا يفسد بمثل هذا، وذلك لأننا كما تقدم قلنا بأن المذي يخرج بدون دفق أو بدون شهوة أو بدون لذة، وبالتالي فإنه لا يماثل خروج المني، ولا يقال بأنه قد أخرج شهوته، لأن المذي قد تضعف الشهوة معه. والأصل أن إثبات كون شيء من الأشياء مفطرا من المفطرات يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل واضح صريح في مثل هذه المسألة، ومن ثم فإن القول الثاني أقوى وأرجح. لكن لا ينبغي بالإنسان أن يباشر أو يكرر النظر أو يستمني في حال الصيام، بل مثل هذه الأمور إذا خشي الإنسان من إثارتها للشهوة فهي حرام، لا يجوز له أن يفعلها حال الصيام. وأما بالنسبة للاستمناء فإنه ممنوع من حال الصيام وحال غير الصيام. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك شيخنا على ما قدمت وما أجدت به وأفدت، أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. بهذا السؤال كان ختام حلقتنا هذه، شكرا لكم مستمعين الكرام في كل مكان على حسن متابعتكم واستماعكم، أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به در